إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى قيام الساعة. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء أيها الأحبة ضمن هذه السلسلة المباركة التي رتب لها مشكورا مأجورا مركز الدعوة والإرشاد في محافظة عنيزة، والذي عنونا له بكيف نحتوي مشاكلنا. لا شك أيها الأحبة الكرام أن هذا الموضوع مهم، لأن الكل يحتاج إليه، ولأن العالم كله تكتنفه المشاكل، سواء في ذلك المشاكل الكبرى أو المشاكل الصغرى، على مستوى العالم كله أو على مستوى الدول والأقاليم أو على مستوى الجماعات أو حتى الأفراد. نسمع كلمة مشكلة تدور في كثير من اللقاءات والأحاديث، مشكلات في الاقتصاد ومشكلات في الاجتماع ومشكلات في التربية وأخرى في التعليم وأخرى وأخرى تتردد على المسامع هذه الكلمة. فيا ترى، هل المشاكل هي الأصل، أم أن الأصل في الحياة عدم المشاكل؟ هذه مسألة مبحوثة انتهت إلى أن وجود المشاكل في حياة الناس هو الأصل، إن وجود المشاكل في حياة الناس هو الأصل، ولا يزالون مختلفين، والصراع بين الحق والباطل موجود في الحياة من أولها إلى آخرها، وهذا يعيش الفقر وذاك يعيش الغنى، وآخر سعيد وآخر شقي، وفي مقابله معافى وسقيم، وصالح وطالح، وغير ذلك، تباين وتخالف هو الأصل في الحياة حتى تستمر الحياة، وحتى يتميز الجاد في التغلب على مشكلات الحياة المنتج في حياته. إننا إذا قلنا إن الأصل في الحياة وجود المشكلات، فإن هذا ليس علامة مرض. إن العيش السهل يحلل الشخصية ويجعل الإنسان بلا مبالاة، لأن الأمر أمامه كله على ما يرام. أما وجود المشكلات فإنها تثقل الشخصية وتصلب الروح وتجعل عند الإنسان قابلية المقاومة والتحدي ليبني حياته ويشمخ بنفسه. لو تأملتم أيها الأحبة الكرام أنه على مدار التاريخ لم يكن تقدم العالم من خلال الرخاء، فما قامت الدول ولا الحضارات على مجرد الرخاء والسهولة والترف، بل إن الترف كان سببا من أكبر أسباب سقوط الحضارات. إنما قامت الحضارات وشمخت بما أوتيت من المقاومة والجد والتأدب. ومقدمة أخرى، هو أن يعلم الجميع أن كل مشكلة لها حل، كل مشكلة ولها حل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فما من مشكلة إلا ولها حل، لكننا أحيانا لا نعرف الحل، وأحيانا نعرف الحل ولا نحسن التعامل معه، أو لخلل آخر سأشير إليه لاحقا. إننا نقول إن كل مشكلة ولها حل من باب إحسان الظن بربنا عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الحق وأمر بالعدل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل، ونواميس الحياة جارية، عندك الروح، هذه الروح التي في جسدك إذا تلف جسدك وأصبح لا يتحمل وجود الروح فإن الحل أن تخرج الروح. فكل مشكلة ولها حل، صغرت أو كبرت، طالت أو قصرت. ومقدمة ثالثة: ما هو حجم كل مشكلة؟ أنت عندك مشكلة والآخرون عندهم مشاكل، فما هي حجم كل مشكلة؟ إننا بكل بساطة يمكن أن نحدد مقدار كل مشكلة، وأن نعرف حجم المشاكل التي نتعايش معها. إن المشكلة تقع بين طرفين، بين ما هو مطلوب وبين ما هو موجود، فالمقدار الذي بين الموجود والمطلوب هو المشكلة. الطالب مثلا حينما يريد أن يحصل درجة كاملة 100% ولكنه لا يحصل إلا 80%، فإن مقدار المشكلة عنده في 20%. وهكذا كلما أردت أن تحدد وتبين مقدار وحجم مشكلتك تنظر بين الموجود والمطلوب، لا تتجاهل الموجود الذي عندك وتركز نظرتك فقط على ما هو مطلوب، تمعن فيما أنت فيه. وهكذا إذا كان إنسان يشتكي الفقر وقلة ذات اليد، هذه مشكلة، وهو يأمل الغنى، فعليه أن يحدد مستوى المعيشة الذي هو فيه مقارنة بما تتطلبه حاجياته، ثم يحدد بعد ذلك مشكلته. ولذلك فإن من الخلل عدم تحجيم المشكلة وعدم مقدار حجمها، مما يجعل الإنسان عنده نهم ومثالية عالية ربما أدت به إلى فشل في حل مشكلته. أيها الأحبة الكرام، لدينا أخطاء في حل المشاكل. حينما تقع مشكلة ونريد حلها نقع في خطأ، ولذلك يصبح هذا الخطأ مانع من وصول الحل، فتبقى المشكلة على ما هي عليه، وربما في كثير من الأحيان يزداد حجمها. من أخطائنا في حل المشاكل العجلة. العجلة أيها الأحبة هي داء مبتلى فيه الصغار والكبار، خلق الإنسان من عجل. هذا الإنسان العجول يريد أن يحل مشكلة ربما طالت سنوات في دقائق أو في ساعات. العجلة أيها الأحبة هي داء يمنع من وصول الداء. إننا في شخصياتنا نجد جوانب عديدة لا يمكن أن يحلها إلا طول الزمن. الرجل العنيد أو المرأة العنيدة، ما حل هذا العناد؟ لابد من طول النفس، ولا بد من التأني وترك العجلة حتى يتمكن الإنسان من حل هذا الإشكال.
إذن أعطي الزمن الفرصة الكافية لأن يفتت الصخرة التي هي المشكلة ومن ثم يسهل العلاج. من أخطائنا في حل المشاكل أيضا أننا ننظر إلى المشكلة بعين القلب، أي أننا ننظر إلى المشكلة بما هو مقرر في قلوبنا. خذ مثلا لما يكون هناك مشكلة بين الزوجين، فإن الزوج إذا أراد أن يحل الإشكال الذي بينه وبين زوجته لكنه يحله من منظار قلبه وبعين قلبه، أي بما هو مشحون في قلبه على زوجته، فإنه لن يحل الإشكال. فلا بد أن ينقي الصفحة قبل أن يكتب فيها، ويكتب في صفحة بيضاء. العواطف تؤثر علينا، فتؤثر علينا في حل المشاكل كثيرا، فتجد أن الرأي منساق وراء العاطفة، والذي تمليه العاطفة يتحدث به اللسان. والعواطف يا أيها الأحبة ليست حلا للإشكال. نعم العواطف ليست حلا للإشكال، لأننا نظن أن العواطف تلطف الجو وتقرب جهات النظر، لكن هذا لا، ليس صحيح. مكمن الخطأ هنا أننا لا نفرق بين المسكن والعلاج. حينما يصاب الإنسان بمرض ويذهب إلى الطبيب ويعطيه مسكن يقول أخذت علاج، لا يا أخي، هناك مسكن للمرض مع أن المرض باقي وهناك علاج. فنخلط بين المسكنات وبين العلاج، ونقول إن نقول للمسكن علاج، وهذا في الحقيقة غير صحيح. نعم العواطف قد تسكن الخلاف والمشكلة، لكنها لا تعالج المشكلة. والذي يدفعنا إلى أخذ المسكنات دون العلاج أن العلاج يحتاج إلى طول زمن، ونحن نمارس العجلة في كثير من أحوالنا، فنحن نريد ما هو أسرع وما هو أقرب وإن أخطأنا الطريق. عش مع المشكلة بدل اليوم أيام وأسابيع، المهم أن تصل إلى علاج ناجع وناجع بإذن الله. قبل أن تحل المشكلة هناك خطوات لا بد أن تسير عليها، سأذكر بعض الخطوات التي يسير عليها صاحب المشكلة أو المتدخل في حل الإشكال. أول هذه الخطوات كن متفائلا، روح التفاؤل اجعلها هي السمة البارزة على شخصيتك، لأنك لا يمكن لك أن تأتي بحلول وأنت يخيم عليك اليأس والقنوط. إنك إن أتيت إلى المشكلة وأنت قانط من حلها، يائس من جدوى مشاركتك في الحل، فإن هذا سيدفعك إلى التحجم وعدم تقديم العلاج، لأنك تقول لا جدوى مما سأقوله وسأفعله. لا يا أخي، كن متفائلا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويعجبه الفعل. لماذا ولماذا القنوط؟ ولماذا تحزن يا أخي؟ والأمر كله بيد الله عز وجل، وأنت إنما تفعل تفعل أسبابا، والتوفيق كله بيد الله عز وجل. إذن أحسن الظن بربك وتفاءل واشرح صدرك وأمل خيرا تجد خيرا. إذا دخلت في حل الإشكال أي إشكال بروح اليأس والقنوط، فنصيحتي لك أن تبتعد، فلن تجد حلا ولن تسهم في حل. الخطوة الثانية، عزز ثقتك بنفسك. وتعزيز الثقة بالنفس شيء غير التفاؤل. تعزيز الثقة بالنفس يعني أن توجد عند نفسك القرار والقوة في اتخاذ القرار وفي تنفيذ القرار. كثير أولئك الذين يستطيعون تنفيذ القرار لكنهم قلة الذين يملكون صناعة القرار. ومع الأسف أيها الأحبة أن تربيتنا لا سيما في البلاد الإسلامية قائمة على تنفيذ القرار لا على صناعة القرار، وهذا من الخلل في التربية. فأنت عجز الثقة بنفسك، كن واثقا بنفسك أنك قادر بإذن الله على حل هذا الإشكال. الخطوة الثالثة، تعلم كيف تتكلم وتعلم كيف تستمع للآخرين. أنت حينما تريد حل مشكلة فإن كل مشكلة واقعة بين طرفين أو أكثر، فلا بد أن تحسن كيف تتكلم حتى لا تغلط على طرف أو على أكثر، وأيضا تعلم كيف تنصح الآخرين. فالناس يحبون كما أنك تسمع منهم، يحبون أن تسمع كما أنهم كما أنك تحب أن يسمعوا منك، هم أيضا يحبون أن تسمع منهم. اترك فرصة للطرف الآخر أن يتحدث. إذا كانت المشكلة بين زوجين لا يكفي أن يتحدث الزوج فقط، اترك الفرصة للزوجة حتى تتحدث وتبدي ما لديها. المشكلة بين الأولاد، اترك الأولاد يتحدثون، يعبرون عما بأنفسهم. لا تكن أنت المتحدث فقط. ثم أيضا إذا تحدثوا تعلم كيف تنصح، ولا موظفك ولا غير ذلك، اتركه يتكلم حتى ينهي ما لديه، لا تقاطعه. وأيضا فوق ذلك أبد اهتمامك بما يقول، فإن قال حقا فقل له أحسن، وإن أخطأ فلا تصوب له حتى ينتهي. ثم أيضا اشكره على حسن أدائه وحديثه حتى يشعر به باهتمامك. ولذلك يقولون في القاعدة، إذا أردت أن تكون مهما فكن مهتما، فلن تكون مهما حتى تهتم بالآخرين. والناس مثلك، إذا كنت تحب أن تقدر فهم يحبون التقدير. فمن الغلط أن بعض الناس يحسن أن يكون متكلما وأن يكون خطيبا وأن يسرد النقاط والعقليات والنقليات، لكنه لا يحسن أن ينصت ويستمع للآخرين. كثير أولئك الذين يستأثرون بالمجالس ولا يتركون للآخر أن يتكلم. كثير أولئك الذين يرفعون أصواتهم على الآخرين. يا أخي الحق لا يؤخذ برفع الصوت، الحق لا يؤخذ برفع الصوت، والحق إنما يؤخذ بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خطوة الرابعة، تعلم كيف تفاوض. إذا كانت المشكلة تحتاج إلى مفاوضة فتعلم كيف تفاوض وكيف تقنع برأيك وكيف توصل ما لديك إلى الآخرين. أحيانا أنت تتكلم بلغة لا يحسنها المستمع، إذن يا أخي الرسالة لم تصل. وأحيانا تتكلم في موضوع هو هامشي بالنسبة للمستمع فلن يلقي لك اهتماما، لأن هذا الموضوع الذي تتحدث أنت عنه هو هامشي عنده. هو عنده مثلا مشكلة مالية الآن قائمة، يطالب بسداد مبلغ من المال أو سدد فاتورة الكهرباء أو الهاتف مثلا، وأنت تأتي إليه وتتحدث بضرورة طلب الرزق. صحيح كلامك أن عليه أن يطلب الرزق وأن يعمل يتوظف يبيع يشتري، صحيح هذا الكلام، لكن هل هو صحيح في هذا الموضع؟ لا. فتعلم كيف تفاوض، وهذا يحتاج إلى دراسة، وهذا له معاهد للتعليم، وللأسف أنها لا توجد في كثير من البلاد الإسلامية، والمصنفات كلها أو الغالب فيها لمؤلفين غربيين ككتاب الطريق إلى نعم. لكن في الآونة الأخيرة وجد كتب إسلامية تتحدث عن ذلك، ككتاب كيف تقنع الآخرين، وكتاب كيف تحاور، وكتاب الحوار لغة الضعفاء أم لغة الأقوياء. وكتب الحوار يعني كثيرة جدا أعرف منها ما يزيد على العشرات. خطوة خامسة، حدد نقاط الخلاف، حدد نقاط الخلاف. لا تقل عندي مشكلة ولا تعرف تحديدها. ما هي مشكلة؟ مشكلة مالية، زوجية، مشكلة الأولاد، مشكلة الجيران، مشكلة الجماعة، مشكلة العمل، مشكلة المحل. حدد مشكلتك. ثم أيضا لا يكفي هذا التحديد، هذا تحديد تقريبي، حدد أدق من ذلك، بمعنى ضع النقاط على الحروف. إذا حددت المشكلة يا أخي أنت الآن بدأت بالحل، بدأت بالحل. ثم إذا حددتها لا تتجاوز المشكلة إلى غيرها. مثلا مشكلة الزوج مع زوجته، كانت في إعداد طعام الغداء مثلا وأنها تأخر فيه أو لم تحسن صنع طعام الغداء، إذن هذه المشكلة، مشكلها الآن وقعت في الغداء. لماذا أتحدث معها عن هذه المشكلة وأضيف أن البيت غير نظيف وأن الأولاد غير مرتبين وأن 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 وأن؟ أنت الآن هل أنت تحدد مشكلة؟ لا، أنت تسرد قائمة المشاكل فقط. ثم ماذا يعني إذا سردت لها أكثر من 20 مشكلة؟ كل ما تزيد في السرد تتضخم المشكلة لديك فقط، وتبعد عن الحل بمقدار ما تزيد في الكلام تعرض المشاكل. إذا نحصر المشكلة وحددها ثم ابدأ في العلاج. افهم أطراف المشكلة أيضا، من هم أطراف المشكلة؟ إذا كانت المشكلة مشكلة الأولاد، من هم من الأولاد؟ فلان وفلان وفلان فقط، حدد الأطراف، لا تعم الأولاد كلهم. إذا كانت مشكلتك مع الموظفين، حدد أولئك بأسمائهم حتى أولا لا تظلم غيرهم، وحتى يمكن لك ويتسنى لك العلاج. خطوة ثالثة، اتخذ القرار، اتخذ القرار. لا تكن متأرجح إذا فهمت المشكلة وحددت وفعلت كل الخطوات السابقة. اتخذ القرار الآن وكن حازما فيه وابدأ بتنفيذه، لكن لا تتخذ القرار إلا بعد أن تتعلم كيف تتخذ القرار، حتى لا يكون قرارا أهوج أو قرارا عاطفي أو قرارا عاطفي. لا يا أخي، أنت من أمة وسط، اعدل وليكن قرارك حلا للمشكلة لا إرضاء للأطراف، لأنه ما من خصمين إلا وأحدهما يحب أن ينتصر على خصمه. فإن طمعت في إرضاء خصم فسيغضب عليك الخصم الآخر، لكن عليك أن تتوخى العدل. والذي يتولى حل مشاكل الناس هو من القضاة، مأمور بالعدل أيضا. الخطوة السابعة، واجه المشكلة، واجه المشكلة. عندك مشكلة مالية، عندك مشكلة زوجية، عندك مشكلة نفسية في نفسك أنت، واجه المشكلة. الهروب، دائما نحن نهرب إلى الأمام، دائما نقع في المشكلة ثم نتقدم خطوات ونترك المشكلة حتى تتراكم علينا المشكلة، مثل الذي عليه دين ثم يفوت قسط ويستمر في التفويض، هو تزيد عليه الأقساط وتتراكم عليه. لكن لو أنه حاول العلاج عند تأخير أول قسط لانتهت المشكلة. ولكن مع الأسف نحن تربينا على الغموض وعدم الوضوح وعلى الهروب من المشاكل والتقدم دائما دون علاج مما يزيد المرض. تربينا على أننا لا نملك الشجاعة ولا نعترف بالخطأ. لو أن كل إنسان أخطأ واعترف بالخطأ انتهت كل المشاكل. بل تجد من الناس من يخطئ خطأ بين واضح ثم بعد ذلك يجادل ويطلب البينات على خطأه وهو يعلم في قرارة نفسه أنه أخطأ. فلو حسم الأمر من الأول واعترف بالخطأ لهانت المصيبة. وانحلت المشكلة. خطوة ثامنة: لا تفكر في أكثر من مشكلة في آن واحد. لا تفكر في أكثر من مشكلة في آن واحد. لماذا؟ لأنك إن فعلت ذلك أولا شتت ذهنك وتفكيرك، وثالثا ربما خلصت بين الحلول فجعلت حل هذه المشكلة لتلك المشكلة، والأمر الثالث ربما تصاب بالإحباط لأن لديك أكثر من مشكلة. فابدأ بالأول فالأول. الخطوات العملية لحل المشاكل: أولا اختر الزمان والمكان المناسبين للحديث مع الطرف الآخر. أنا سأمثل كثيرا في المشاكل الزوجية نظرا لأن عنوان هذه السلسلة نحو أسرة سعيدة أو بمشكلات الأولاد، المهم من الحديث يدور حول الأسرة. وإلا في المشاكل كما أسلفت مشاكل في الاقتصاد، في العمل، في الإدارة، في التسويق، في كل مناحي الحياة. الخطوة الأولى: احترم الزمان والمكان المناسبين. إنسان لديه مشكلة مع زوجته ويريد حلها، هل من المناسب أن يبدأ بطرح الحلول والزوجة في الغسيل تغسل ملابسه؟ لا. هل من المناسب أن يتحدث مع زوجته حول الحلول وهي في المطبخ؟ أيضا غير مناسب. تأتي وتجلس مع زوجتك في مكان هادئ وفي زمان مناسب، هنا تجد أن شريكة حياتك تنفتح للحديث معك وتتقبل ما ذكرت، لأن بالها غير مشغول وفكرها معك، وهي عليها أيضا أن تقدر لك أن احترمت وقتها وزمانها، وأن تشعرك بذلك كأن تقول لك جزاك الله خيرا على أن اخترت هذا المكان والزمان، أو هذا وقت مناسب بارك الله فيك، أو نحو ذلك. الخطوة الثانية: تفاوض باحترام، واطلب منها مثلا الزوجة أو من الولد، اطلب منه أن يساهم معك في حل المشكلة. ربما تكون الزوجة هي سبب المشكلة، لكن اطلب منها أن تساهم معك في حل المشكلة. ربما يكون الحل الصواب لديها هي، هذا من جهة. والأمر الثاني أنك إذا طلبت منها المشاركة أحست منك بالاهتمام، وربما تتنازل عن كثير مما في تفكيرها من أجل أنك طلبت منها المساهمة في الحل. فإذا قلت لزوجتك أعطيني حلول اقترحي علي وهي سبب المشكلة، في الغالب أنها ستستحي وتبدأ تقدم التنازلات، تقول إن شاء الله ما في مشاكل وأنا آسفة وتنتهي المشكلة. أيضا هذا يقلل الزوج، يعني لو كان المشكلة من الزوج والزوجة تريد منه المشاركة أيضا تقول له هذا الكلام. ليس كلامي هذا أن المشاكل لا تحصل من الزوجة، لا، كم من المشاكل تحصل من الأزواج، وتأتي الإشارة إلى ذلك. الخطوة الثالثة: اطرح ما تراه مناسبا من الحلول المقترحة. وهذه الحلول لا تأتي في تلك الجلسة، لا، هذه الحلول تكون قد أعددتها قبل، فكرت وكان معك ورقة وقلم وسجلت بعض الحلول للمشكلة. لا تظن أيها الإخوة أن مثل هذا الكلام نظري، لا، طبقوه عملي. نحن لم نأمر أحدا أن يهد جبلا أو يصعد إلى السماء، ورقة وقلم، اجلس وأنت بالمسجد بالبيت في العمل واكتب حلول مقترحة لحل مشاكل الأولاد أو لحل مشاكل الزوجة أو لحل مشاكلك المالية أو غير ذلك. ما في الأمر صعوبة، لكن الأمر يريد منك جدية وفاعلية. الخطوة الرابعة: تجاوب مع ما قد يطرحه الطرف الآخر. شريكة حياتك ستطرح أشياء قد تكون محقة فيها وقد تكون غير محقة وفهمها خطأ، المهم تجاوب أنت مع هذا الطرف، لا تتغافل ولا تبدي عدم اهتمامك ولا تسفه كلامها، قدر ما تتحدث به ثم بين وجهة نظرك وبين خطأ أو سوء الفهم الذي حصل منها حتى يحصل بينكما الوفاق. ربما يقترح عليك ولدك الصغير اقتراح، وهو الاقتراح المناسب، اقبله واشكره على ذلك. أولا هذا ابن سيحس بثقة في نفسه والاعتزاز والشموع، والأمر الثاني أن هذا هو الحق، لا بد أن تقبله إن قاله صغير أو كبير، حتى لو قال لك الحق كافر، حتى لو قال لك الحق إبليس، اقبل الحق. الخطوة الخامسة حدد النقاط المشتركة. يعني أنت الآن بحثت مع الزوجة المشكلة أو بحثت مع الأولاد المشكلة، لا بد أن يكون هناك نقاط اشترك أنت وزوجتك فيها، حدد هذه النقاط واكتبها واجعلها هي الخط العريض للحل. والخطوة الثالثة إذا لم ينتهي الحوار وضاق المكان وضاق الزمان، حدد أنت وزوجتك أو أنت وأولادك موعد تتفقون عليه لاستكمال ما بقي من بحث المسألة، فإن عدم التحديد سيؤدي إلى أن يكون الأمر مفتوحا ربما لا ينغلق. والأمر الثاني أنك إذا حددت فستجعل الطرف الآخر يفكر في حلول إلى أن يصل الموعد المضروب بينكما. سابعا النقاط التي توصلتم إليها تابع تنفيذها. يعني مثلا اتفقتم بزوجتك على حلول ونقاط تابع هذا التنفيذ، لأن النقاط والحلول إذا لم تنفذ فما فائدة. نحن لسنا بحاجة إلى كثير من التنظير بجانب التطبيق، نريد العمل والتطبيق، فأنت عليك أن تتابع وعلى الطرف الآخر أيضا أن يتابع. والخطوة الأخيرة قدم الحوافز. الناس بطبيعتهم يحتاجون إلى التحفيز، سواء من عند ذلك الصغار أو الكبار، والتحفيز أحيانا يكون مادي وأحيانا يكون نفسي معنوي حسي. المقصود أنه بأي حافز تقدمه، لكن ليس هو أي حافز، إنما يكون الحافز المناسب. الهدية مناسبة جدا بين الزوجين، فلو أن الزوج قدم هدية لزوجته فإنها ستطرح كثيرا مما كانت تريد أن تقوله وتبحثه معه. وكذلك أيضا في المقابل، وربما تغفل عنه بعض الزوجات، تقديم هدية لزوجها. غالب النساء يخرجن إلى الأسواق، فإذا رأت شيء يناسب تشتري لزوجها، هو أيضا في المقابل سيقدر لها هذا الموقف. الأولاد قدم لهم حوافز. لو كان عندك مشكلة أن الأولاد لا يواظبون على حلقة تحفيظ القرآن مثلا، قل لهم الذي يحفظ جزء له 100 ريال، هذا حافز. أو إذا حفظتم جزء نخرج رحلة إلى البر، أو إذا حفظتم 3 أجزاء نذهب عمرة إلى مكة. فهكذا حوافز. أصلا أنت تخرج إلى البر، لكن لا تخرج إلا أن تجعل هذا مربوطا بذلك. حل كل مشكلة مرتبط بمعرفة مصدر هذا المشكلة، من أين تأتينا المشاكل وما هي مصادرها. مصادر المشاكل متنوعة وتختلف من شخص إلى آخر، لكن هناك خطوط عريضة لمصادر المشاكل. أولها ضعف التدين، ضعف الديانة. ففي محيط الأسرة إذا كان الأب لا يصلي مع الجماعة، أو كان يستعمل المسكرات والمخدرات أو غير ذلك، فماذا عسى أن يكون بيته؟ سيكون محطا للمشكلات. كذلك الزوجة إذا كانت ضعيفة التدين لن تعرف حق زوجها ولن تخشى الله فيه، فيكون ذلك مصدرا للمشاكل. وضعف التدين سبب عام لمشاكل الأرض كلها. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالتدين أيها الأحبة هو طريق الهداية وطريق السعادة، وسعادتك يا أخي ليست بعيدة عنك، كل واحد منكم أنتم الآن يملك سعادته، لكن منهم من استفاد منها ومنهم من لم يستفد. سعادتك في نفسك، ليست سعادتك عند الجيران ولا في المحلات ولا في الأموال ولا عند قريب ولا بعيد أو كبير أو صغير، سعادتك في نفسك أنت، داخل جوانحك في قلبك، فابعث سعادتك من نفسك وحرك نفسك لنفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومن مصادر المشاكل وجود الدخلاء. إذا كانت المشكلة بين الزوج وزوجته، لماذا يتدخل الأهل؟ ولماذا تنقل الزوجة مشكلاتها إلى أهلها؟ ولماذا يتحدث الزوج بمشاكله مع زوجته عند أهله؟ لماذا لا تحد أطراف المشكلة؟ إن الدخلاء هؤلاء موقفهم موقف متفرج، ولا يهمهم أن حصل فراق أو طلاق. ولذلك من واقع العمل في المحاكم نجد أن غالب المشاكل تحصل من تدخل غير رشيد، مع أن التدخل هو آخر الخطوات كما سيأتي بيان ذلك، من بعض أولياء الزوج أو الأولياء الزوجة. كانت تتدخل الأم أو الأخت الكبيرة وتبدأ تؤلف الزوجة على زوجها، وأنت ما قصرت معه، وأنت وأنت وأنت، ولكن هو هو هو، وتذكرين وتذكرين، تذكرها بما نسيه. أو يأتي الأب أبو الزوجة، وهذا وقع، ويقول: يا بنتي أنت من في بيت مذلة، تعالي عندنا وحنا إن شاء الله نحميك حنا نعزك، ويبدأ يؤلف ويأخذها من بيت زوجها وتأتي عنده، ثم يقتل عليها وتتمنى أنها بقيت في جحيم زوجها ولا في جنة أبيها. فالتدخل يا أيها الأحبة هذا ينبغي التفضل له، فإذا رأينا من يتدخل فلنوقف، وعليك أنت أيها الزوج وأنت أيها الزوجة أن لا يتدخل في حياتكما أحد سواكما. من مصادر المشاكل عدم الاستيعاب، عدم الاستيعاب، فتكون الزوجة مثلا غير مستوعبة لمتطلبات زوجها، أو يكون الزوج غير مستوعب لزوجته. في بداية الزواج يكون هناك ينابيع حب بين الزوجين، والزوج يلبي جميع طلبات زوجته، بل ويعرض عليها خدمات، ثم تبدأ لتناقص. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لم يتعرف على زوجته قبل، بدأ يعطي ويقدم دون التعرف عليها. لكن لو أنه أحسن التعرف على زوجته، وأحسنت هي التعرف على زوجها، واستوعبته واستوعبها، لسارت حياتهما على ما يرام بإذن الله. عدم استيعاب أيضا المشكلة، ترخيم المشكلة، هذه مشكلة كبيرة، هذه ما لها حل، ليس لها من دون الله كاشفة، لماذا؟ استوعبها وحدد أطرافها وبين كيف كانت ومتى، ثم بعد ذلك تبدأ بالحل. فعدم استيعاب المشكلة هذا مصدر من مصادر المشاكل والقلق. افهم النفسيات، وإذا فهمت النفسيات فراعي النفسيات أيضا. من المصادر أيضا المجتمع، المجتمع يسبب مشاكل. أولا يا أخوان، مجتمعنا اليوم مجتمع تغير عن المجتمعات السابقة، وأصبح مجتمع اليوم وعالم اليوم يتسم بثلاث سمات: السمة الأولى أن مجتمع اليوم معقد، وكلكم يلاحظ هذا التعقيد، مجتمع معقد الآن، معلومات تتدفق من هنا ومن هناك، وإشاعات وأخبار وعادات، وتقارب الناس، ومع تقاربهم تجاثوا وتباعدوا، إنه مجتمع معقد. والسمة الثانية أنه مجتمع سريع، الذي ينتظر اليوم سيفوته شيء كثير جدا، الذي لا يقرأ اليوم سيأتي أخبار جديدة ويصبح يتحدث هو في الماضي. مجتمع اليوم هو مجتمع سريع جدا، في اتصالاته، في لقاءاته، في حديثه، في أخباره، في عاداته، حتى بعض العادات الآن أصبحت لا يمضي عليها إلا سنة وتتغير، فهو مجتمع سريع أيضا. والسمة الثالثة وللأسف أن المجتمع اليوم أصبح مجتمعا مصلحي في غالبه، كل إنسان يراعي مصلحته دون مراعاة الآخرين، قل من تجد من يتنازل عن مصلحته لأجل مصلحة الآخرين. هذه سمات ثلاث موجودة في مجتمعنا، أنه مجتمع في مجتمع عالم اليوم كله، أنه مجتمع معقد، وأنه سريع، وأنه مصلحي. من مصادر المشاكل أيضا قلة الوعي الثقافي، فقلة العلم سببت مشاكل، وليس العلم هو الذي يحل المشاكل، لكنه يسهم في تخفيف المشاكل، وإلا أحيانا لا تأتي المشاكل إلا إذا أتى العلم. اختلفوا لما جاءهم العلم، لما جاءهم البينات وقع الخلاف. ولذلك تجد بيوت متعلمة فيها من وصل إلى التعليم العالي، لكن يوجد فيها مشاكل، وهم غير قادرين، لا يوجد عندهم قدرة ولا استطاعة على حل مشاكلها. فإذا التعليم ليس هو الذي يحل المشاكل، لكن قلة التعليم أيضا تسبب المشاكل. من مصادر المشاكل أيضا العوامل المادية، يا أخوان الفقر مقرون بالكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ويقول إياكم الشح. فالفقر وقلة ذات اليد وقلة فرص العمل تسبب مشاكل، تسبب اكتئاب، فهي أيضا مصدر من مصادر المشاكل. من مصادر المشاكل عدم وجود الرقابة والتقويم، لأن يترك الإنسان بيته بلا رقابة، وأنا لا أقصد الرقابة أن يتجسس على أهله، لا، تجسس حرام، لكن ما هي الرقابة التي نطلبها؟ الآن أنت تطلب من أولادك مثلا أن يحفظوا القرآن، ولا تريد منهم أن ينسوا القرآن، إذن في مطلوب وفيه مرهوب، المساحة التي بين المطلوب والمرهوب هذه هي محط المراقبة، لأن إذا لم يحفظ تقول له احفظ، هذه مراقبة، ليس مراقبة تجسس عليه، هذه هي الرقابة. أهم المشكلات الشائعة داخل الأسر نشير إلى عناوينها فقط، النزاعات بين الزوجين، النزاعات بين الزوجين هذه كثيرة جدا، وتسبب الفراق والطلاق، وإحصائيات الطلاق هي لغوة لم تعد سرا، إحصائيات الطلاق مرتفعة حتى في بلادنا. في دراسات للمهتمين بهذا الشأن أنتجت أن معظم الخلافات بين الزوجين تعود إلى سببين، السبب الأول بخل الزوج، والسبب الثاني عدم إشباع الزوجة لزوجها جنسيا أو روحيا. الزوجة مهما كانت إذا أكرمها الرجل فإنها مجبولة على حب الاستهلاك، ولذلك فإنها ستجد راحتها في إكرام زوجها لها. الزوج أيضا إذا أن زوجته أشبعته وجد الراحة النفسية في ذلك. من المشكلات الشائعة أيضا ما يدور حول وبين الأولاد. مشاكل الأولاد داخل الأسر هي من المشكلات الشائعة أيضا. من المشكلات أيضا التفكك الأسري، تجد الإخوة وأبناء العم بينهم تفكك. من المشكلات أيضا المشكلات المالية والمشكلات التعليمية ومشكلات الشباب والفتيات، وهذه في الحقيقة تحتاج يعني الأخيرة إلى محاضرة مستقلة، مشكلات الشباب والفتيات، لأن من الفتيات من تعاني مشاكل طويلة ولديها تساؤلات، لكن يمنعها الحياء من أن تطرح تلك التساؤلات، لكن أيها الإخوة هذه التساؤلات لا تسمع ولكنها تفهم. حقائق يجب أن ندركها وهذه مهمة. يجب أن ندرك أن مضي الحياة الزوجية على إيقاع واحد مستمر يورث السآمة والملل. حياة الزوجية تستمر سنوات على حالة واحدة تتمل، مهما كان جمال الزوجة ومهما كان كرم الزوج ومهما كان، لكن على حالة واحدة تورث السآمة والملل. صورة الحركة اليومية المستمرة، طعام متكرر، لباس متكرر، كلام متكرر، جلسة متكرر، عزاف متكرر، هذا يورث السآمة والملل. ومع مرور الزمن يوجد إشباع، يشبع الزوج من زوجته ويمل. الإنسان إذا شبع ما يأكل، شبع من حديثها، شبع من لباسها، شبع من لقائها، من ترتيبها. الحل ما هو؟ الحل أن يثبت الزوج لزوجته أنه يستطيع أن يغير، وتثبت الزوجة لزوجها أنها تستطيع أن تغير. الزوجة ما عليها لو نقلت كنب المجلس كنب الصالة من جهة إلى جهة، جدد الشيء، هو سيفرح بذلك. لو غيرت لباسها، لو غيرت حديثا، الزوجة أيضا لو قال لأهلي لا تعملوا عشاء، نخرج نتعشى خارج البيت، غير. إذا أثبت لزوجتك وهي تثبت لك أنكما على قدرة على تغيير الحياة الراتبة التي أورثت السآمة والملل. يعني أشياء ما تكلف شيء، كل أكثر غالب البيوت فيها ورود ومزهريات، يغير هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، يحصل تغيير في الحديث والكلام. يعني إذا اعتادت المرأة أن تقول لفظة لزوجها تغيرها. حقيقة أخرى، كثير من النساء يتضايقن من بعض الأمور خارج البيت، إما من الزميلات أو من الجارات أو من الأقارب أو من أي طرف منهم، وكون تتضايق هذا أمر واقع ما ينكر، لكن المشكلة أين تقع؟ المشكلة حينما تأتي إلى بيتها متضايقة. طيب الزوج يستخدم مثلا، الزوج يريد أن يأتي إلى بيته إلى سكن إلى هدوء، وأنت تأتين بمشكلات الجارة إلى البيت، مشكلات المدرسة، مشكلات. إذن على الزوجة أن تجعل المشكلات التي خارج البيت خارج البيت. كذلك أيضا الزوج إذا تكلم عليه المدير أو خصم عليه أتى وشتم زوجته، ما ذنبه؟ أو إذا أتى من محله ولم يبع بشيء بريال غضب على زوجته، أو لأي سبب. لا يا أخي، قبل أن تدخل البيت اخلع جميع المشاكل الخارج التي خارج البيت. البيت يكفي أن فيه مشاكل هو دفن. حقيقة أخرى، وهذه غائبة، حقيقة غائبة ومهمة جدا، لكل من الزوجين اهتماماته وطباعه. أنت اهتمامات ولزوجتك اهتمامات، ولك ميول ولزوجتك ميول. لا بل أكثر من ذلك، لزوجتك موروثات أتت فيها من أهلها وأعمامها وبلدها إذا كانت من بلد غير بلدك. أنت لك موروثات أتيت بها من أهلك وطريقة أكلهم وطريقة لباسهم وطريقة حديثهم، إذا لك موروثات ولها موروثات. لا بل أعظم من ذلك، لك جينات ولها جينات، ولك تركيب ولها تركيب، حتى الجينات تختلف. هذا الاختلاف ينبغي أن يراعى، ونحن نغفل عن هذا. يعني أنا لي اهتمام مثلا أهتم بالقراءة، فأريد من زوجتي أن تكون مهتمة بالقراءة، أما لها اهتمام غير اهتمام، قد يكون اهتمام بالسماع وهكذا. إذا يرد علينا سؤال: هل الحياة تقوم على التشابه أو تقوم على التخالف؟ كثير من الناس يقول: لا، الحياة الزوجية ما لم يكن فيها تشابه لا يمكن تستمر. لا، نقول له: صحح معلوماتك، الحياة تقوم على التخالف لا تقوم على التشابه. تخالف عقلي، عقلك غير عقل المرأة، تشابه تخالف أيضا نفسي، نفسيات غير نفسيات المرأة، تخالف عضوي، أعضائك غير أعضاء المرأة. إذا مع هذا التخالف لابد أن تراعيه عند مشاكل. ما تأتي تحدث المرأة بعقلك، والمرأة أيضا لا تحدثها وتطالب من الزوج أن ينزل إلى عقله. ولا أقصد أن المرأة أقل عقلا، إنما وضح النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: نقصة عقل ودين، وضح مواضع النقص، أنها إذا حاضت لم تقم ولم تصلي، وأن شهادة الرجل معدولة بشهادة امرأتين. وقد يكون النساء من هو أذكى وأنبه من الرجال، وهذا كثير، والتاريخ سطر والواقع يشهد. لكن إدراك المرأة لمجريات الحياة يعني أقل من إدراك الرجل، لكون الرجل قوام، ولكون الرجل يخرج، ولكون الرجل يرى ما لا ترى المرأة. إذن الحياة تقوم على التخالف لا تقوم على التشابه، وهذا من سر الله عز وجل في الحياة. وهذا التخالف يحدث بعض العقابين، لكن يمكن أن يسيطر على هذه العقابين بأن يبدي الرجل اهتمامه بما تقول المرأة، وإن كان أقل مما كان يتوقع. وعلى المرأة أيضا أن تبدي اهتمامها بما يأتي به الرجل، وإن كان لا يناسب وجهة نظرها وما كانت تطمح به. مثلا الزوجة صنعت طعام، ما الذي يضرك لو قلت لها: ما شاء الله على هذا الطعام، وطعام طيب وشهي ما شاء الله، وكيف سويتيه؟ أنت لا تريد، ما الذي يضرك؟ لو المرأة رتبت البيت وشكرتها على ترتيب البيت، ما يمكن لك شيء. الزوجة أيضا لو جاب الرجل هدية للبيت، لو كانت هي لا ترى أنها مناسبة، لو قالت له: جزاك الله خير، وكلفت نفسي، ما الذي يضرها؟ حقيقة الرابعة، وهي حول التفاصيل الصغيرة في الحياة الزوجية. هي في الحقيقة ليست صغيرة، بل هي مهمة، وإهمال الزوجة أو الزوج لها يفقد الحياة الزوجية حنانها ودفئها. مثلا لو أن الزوجة أهملت النطق بمع السلامة، أو صباح الخير، أو مساء الخير، أو تصبح على خير، أو نحو ذلك الألفاظ، أصبحت لا تقولها لزوجها، ولا تسأل عن انزعاج الزوج واكتئابه وتعبه، وكأنه لا شيء عندها. هذا يورد عند الزوج تفسيرا سيئا، ويحمل الأمر احتمالات كبيرة، أن هذه لا تحبه، وأنها لا تهتم به، وأن حياته أو موته عندها سواء. كذلك أيضا الزوجة حينما ترى أن زوجها لا يهتم بها ولا يسأل عنها، تمرض أو تنزعج ولا يسأل عنها، هذا يورد عندها نفس الاحتمالات والتفسيرات السيئة. حقيقة خامسة: النقاش بين الزوجين تكرر يوميا في الغالب، لا بد يحصل نقاش ومساءلة ومباحثة بين الزوجين، وهذا في الحقيقة يدل على أن هناك إيمان مشترك بضرورة توحيد المفاهيم والوفاق والحب والسير قدما في سبيل نجاح الحياة الزوجية. لكن معقولات الرجل تختلف عن معقولات المرأة، ولا يوجد تطابق في بعض الأحيان، لذلك النقاشات ربما تحصل ولا تنتهي، وتبدأ ولا تنتصر إلى نتيجة. فعلى كل من الزوج والزوجة أن يوطن نفسه أنه ليس كل نقاش سيحصل له نتيجة، ليس كل نقاش سيتم بإيجابية، ربما يقرب بعض وجهات النظر لكن قد يخرج إلى نتيجة. وقد دلت دراسة أمريكية حديثة على أن من أكثر العوامل التي تجعل النقاش بين الزوجين يفضي إلى الطلاق والفراق هو الانسحاب من المناقشة بغضب، لماذا لا تحصل النتيجة، وإسكات أحد الطرفين الآخر، وأن لسان الحال يكون لا فائدة من الاستمرار بالحوار ولا بد أن نفترق، وأصبحت مثلا غير صالحة للبقاء معي ونحو هذه الأمور. لا يا أخي، ليس كل نقاش سيأتي بالنتيجة، لكنه قد يقرب من هذا المرض وواصل ولا تيأس. الحقيقة السادسة، وهي تعد إحدى العلامات الفارقة بين الرجل والمرأة، وهي أن المرأة تحب الاستهلاك، وهذا أمر محبب إلى النساء. تجد أن المرأة تحب أن تستهلك، أن تصرف، ولذا فإن إنفاق الرجل على البيت وبذله لأسرته هو المعيار الأهم لكفاءته ولباقته. وكثير من العلاقات الزوجية تنهار بسبب شح الرجل، وأين تكون السعادة إذا كان الزوج إن خرج فسيء الظن وإن دخل فكثير المن؟ ربما يكون الزوج ضيق ذات اليد، أو رجل متقاعد عن العمل، أو لظروف أخرى مادية، لكن الأمور نسبية، الأمور نسبية. ينبغي حتى الزوجة أن تفهم أن الأمور نسبية، وأنها لا تطالب زوجها صاحب المرتب القليل فيما تطالب به جارتها زوجها صاحب الأرقدة. لكن على الزوج أيضا أن يتخلص من داء البخل، فإن هذا من أدوى الأدواء، وليعلم أيضا أن إنفاقه على أهله وبذله على عياله من أفضل الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فينبغي للأزواج أن يحتسبوا الأجر على الله عز وجل في إنفاقهم على أهلهم. وعلى المرأة أيضا أن تصبر على الظروف القاسية التي تمر على الزوج. لو أخذنا مشكلة وحاولنا أن نطبق عليها ما تقدم من الحلول، خذ مثلا مشكلة اكتئاب أحد الزوجين، وغالبا ما يشتكي الأزواج من اكتئاب الزوجات، يقول: أنا أدخل بيتي أريد أن أسعد وأجد البشاشة واللطافة والاستقبال من زوجتي، لكن أجدها مكتئبة لأمر تافه، للأولاد، لمكالمة، تريد شيء، تخطط لشيء، أنا متكئة. فكيف دائما مكتئبة زوجتي؟ وهذا يكوي أكثر السؤال عنه، حتى بعضهم يصيب ببغض لزوجته يساوي اكتئابه. فنقول له: الآن حددت أنت المشكلة وهي الاكتئاب، ثم أيضا ما هي الحلول المقترحة عندك لذهاب هذا الاكتئاب؟ يقول: أنا عندي اقتراح أن أسافر بزوجتي سفر، أخذ إجازة لأجل السفر بزوجتي. نقول: هذا حل، أخذها لمسة برية قليلة، أحضر لها هدية، ألم هذه حلول. فينظر ما هو الأنسب، قد يكون الأنسب أن يأخذ زوجته برحلة لسفر ليسافر، وتعرفون أن طبيعة الإنسان في السفر تختلف عنه في الإقامة، ونفسيته ومعنوياته ترتفع. فهذا حل، أنه لا يبقى الإنسان على جنوب يشتكي من المشكلة ويكرر هذا السؤال. عدم اهتمام الزوجة بنفسها ولباسها وطيبها، وعدم اهتمام بأولادها، هذه مشكلة. كيف يبدأ الزوج؟ هل يكتب لها نصيحة، أو يذكر لها نماذج، أو يطلب منها صراحة أن تعدل من منهجها؟ كل هذه الصراحات، وأنت أعلم بحالك وحال زوجتك. بالمقابل عناية عدم عناية الزوج بنفسه. بعض الأزواج يريد من زوجته أن تكون نظيفة وأن تكون ذات رائحة طيبة وأن تكون لكن هو في المقابل يعني سيء جدا حتى تتقزز بعض الزوجات. وهذا حصل اتصال الهاتف من بعض الزوجات تقزز من زوجها ماذا تفعل من رائحته من طريقته من لباسه. فأيضا كما أن المرأة مطالبة بالتجمل لزوجها فالزوج مطالب أن يتجمل لزوجته. ولابن عباس رضي الله تعالى عنه كلام جميل في هذا. سهر الأزواج خارج البيوت يسهر والمرأة تبقى تنتظر. هي بين أمرين، إما أن تبقى ساهرة تنتظر الزوج وينالها من التعب، أو أن تنام فهي تظن أن ذلك تقصيرا في حق الزوج، وربما أن الزوج يغضب إذا نامت وهو يسهر مع أصحابه، وربما يسهر في خير أو يسهر في شر. المقصود يا أخي بارك الله فيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأهلك عليك حق، لزوجتك عليك حق. هذه مشكلة على الزوجة أن تبذل الحلول لحل هذه المشكلة مع زوجها. إذا نفذت المرأة عن زوجها انظر إلى حل القرآن لهذه المشكلة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وجميل أن يقف الإنسان عند هذه الآية لكن الوقت يضيق، وأريد منكم بارك الله فيكم أن تتأملوا بعض الوقفات حول هذه الآية، أضع تحتها خطا وأترك لكم التأمل. الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، ثم بين سبب ذلك فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم تأمل قول الله عز وجل: حافظات للغيب، فالمرأة حافظة للغيب وهذا له معنى كبير. ثم تأمل قول الله عز وجل: فاهجروا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجر داخل المضجع داخل الفراش، ليس الهجر أن تنام في غرفة وهي غرفة، فهو هجر في المضجع وليس هجرا عن المضجع. فتأمله وتأمل قول الله عز وجل: فإن أطعنكم بعض الأزواج وإن عادت الزوجة إلى صوابها يستمر هو في ما هو عليه، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم بعد ذلك تدخل الحكم من أهلي والحكم من أهلي. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذا اللقاء أود أن أتوجه بمقترحات علها أن تجد أذنا صاغية وعلها أن تصل الرسالة إلى أهلها. أقترح أن يكون هناك لجان في الأحياء وعلى مستوى الأسر والعوائل من كبار السن وأهل التجربة والعلم الموثوقين، تكون مهمتهم حل المشاكل الأسرية حتى نخرج الأسر بلا مشاكل. وإصلاح ذات البين فضله عظيم. كذلك أيضا أقترح ضرورة طرح هذه المواضيع باستمرار وتثقيف الناس حول الأسرة ومفهوم الأسرة وحول حقوق الزوج والزوجة والمصارحة في ذلك. في التعليم صرح سواء من خلال الندوات والمحاضرات أو خطب الجمعة أو توزيع الأشرطة أو نشر المجلات، هناك ولله الحمد مجلات تعنى بذلك مثل مجلة الأسرة، مجلة الشقائق، مجلة ولدي، مجلة الفرحة مع ملحقها وغير ذلك. وعلى الدعاة الى الله عز وجل ان يهتموا بهذا الجانب لأن الأسر هي محل دعوتنا. أقترح أيضا الاهتمام بالدراسات النفسية. الدراسات النفسية مهمة، فهي باب عظيم لحل المشاكل، لأن مجموعة من الناس ليسوا بالقليل مشكلاتهم نفسية. هؤلاء يحتاجون إلى علماء النفس الإسلاميين الذين ينظرون إلى علم النفس من منظار إسلامي ويؤسلمون المعرفة ويقدمونها للناس مستدلة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليهم أن يقوموا بذلك، وعلينا أيضا أن ننشر الكتب والدراسات التي تهتم بهذا الجانب. هذه بعض المقترحات، وهذا الموضوع أيها الأحبة كما أسلف ما هو إلا كرؤوس الأقلام، وإلا فإن التربية كما يقال هي الحياة جميعا، وكما يقال أيضا التربية كالحرب، التربية كالحرب تحتاج إلى الرجل المكيف الصبور، فهي تحتاج إلى طول نفس. فأنت مع شريك في حياتك إلى أن تتفارق بالموت، وكذلك مع أولادك ومع جيرانك ومع أهلك وأسرتك وموظفيك وغير ذلك، فهي تحتاج إلى طول نفس. فكما اقترحت سابقا أرجو أن يكثر طرح هذا الموضوع، وبالأخص مكتب الدعوة والإرشاد في عنيزة الذي له جهود مشكورة في هذا المجال، لو نظم سلسلة حول التثقيف الزوجي لكان هذا مناسبا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وأن يرزقنا جميعا إحسانا وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمات وجعلها في ميزان حسناته. أيها الإخوة، لا نريد الإطالة عليكم، نطرح بعض الأسئلة التي وردت إلينا، ونطلب من فضيلة الشيخ أن يبين لنا ما هو الحكم الشرعي والتوجيه السديد في مثل هذه المسائل. هذه مرأة تقول: فضيلة الشيخ، أنا زوجة وعندي مشكلة، وهي أني سريعة الغضب، حيث أنني أدعو على زوجي ببعض الدعاوى، حيث أتحسب عليه أو أدعو عليه بالموت في لحظة غضب، وليس ذلك خارجا من القلب، أفتوني مأجورين في ذلك، ما هو حل مشكلتي؟
الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حل ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يدري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا علمت أن الغضب من الشيطان فعليك أن تكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. دائما استعيني بالله وأكثري من ذكره، وإن شاء الله سيطمئن قلبك بإذن الله، لأن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يجوز لأحد أن يدعو على نفسه ولا على أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم علكم توافقون ساعة. وإن كانت كما تقول السائلة من أدعو عليه فليس من قلبي إنما بسبب الغضب، لكن عليك أن تعودي نفسك أن تدعي له. وأنصحك أنك إذا غضبت على زوجك أن تصلي ركعتين وتدعي له دعاء طويلا، فإن هذا سيعود عليك وعليه بإذن الله عز وجل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فنعم المفزع بها. وجرب هذا، صلي ركعتين، وكذا كل إنسان، إذا أي إنسان ضايقك صل ركعتين ادعو الله له، اولا يسلم قلبك من الغل عليه، والثاني لعل الله عز وجل ان يستجيب دعوتك ويصلحك ويصلحه.
بعض الأسئلة من الأخوات النساء أتت تقول بأن كثيرا من الأزواج يكثر من الحديث في موضوع التعدد، وهذا مما يكثر ومما يسبب المشكلات الزوجية، فما هو توجيهكم حضراتكم الله؟
الإكثار من ذكر التعدد وغير ذلك، الكلام في هذا المسألة يمكن أن أجعله على اسمي. أولا الزوج يعلم أن زوجته تتضايق من ذكر هذا الحديث، إن كان سوف يعدد فليعدد، وإن لم يكثر ذكر هذا الحديث على مسمعها حتى لا تتنكد حياته. فإن كان يتطرف بمثل هذا الحديث وهو لا يريد أن يفعل فلا يكثر هذا الحديث ولا يقول هنا أصلا. وأما أن الزوجة تكره التعدد فهذا حرام عليها، لأنها تكره حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنها تعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والأصل هو التعدد ليس الأصل هو الفرضية، الأصل أن الإنسان يعدد. فهذا إن كرهته فهي إنما تكره حكم الله وحكم رسوله، فعليه أن تتوب وتستغفر. وعلى الزوج إن كان يريد أن يعدد أن يعدد، وإن لم يذكر لزوجته ويتعبها، وإن لم يكن مريدا للتعدد فعليه أن يصمت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هذا سائل يسأل عن معنى قولنا في من أخطاء حل المشاكل النظر إلى المشكلة بقلب مشحون أو بما هو مشحون به القلب.
يعني مثلا إذا كان الزوج يريد أن يحل مشكلته مع زوجته وقد شحن قلبه بأشياء ورواسب في الماضي لها سنوات، ويريد أن يحل مشكلة حصلت اليوم، فماذا عسى أن يقدم؟ لن يقدم شيئا، لأنه عنده رواسب قديمة وعنده سجل أسود وملف غامض عن زوجته. فلو قالت له زوجها أنا آسف أنا أخطأت، قال لا، وتذكرين أنه في إسلام، وتذكرين أنه في عام كذا، تذكرين يوم أتوا فلان، تذكرين. الزوجة ستقول له إذا أنت تريد حل المشاكل.
هذا أحد الشباب يقول عندما يتحدثون أهلي بموضوع فأقوم بإسداء رأي فإنهم يغضبون ذلك الرأي ولا يطلبون مني المشاركة.
ربما كان إسداء الرأي في غير محله، فعلى هذا الإذن أن يتعلم كيف يحاول، وعلى الأب أيضا أن يفتح المجال لأبنائه، هذه فرصة للتربية أن يبدي رأيه. لكن الإشكال يقع حينما يقوم الإبن بإبداء الرأي كأنه يفرض رأيه في المسألة، فعلى الإبن أيضا أن يتأدب مع والديه عندما يتحدث معهما ولا ينظر إليهما، وعليه أيضا أن يدرس رأيه قبل أن يطرحه، وأن لا يكون رأيه مقدما على رأي والديه، يعني يقول قبل أن يبدي الوالد رأيه أو تبدي والدته الرأي. كذلك أيضا إذا أبدى أحد الوالدين الرأي وقارب انتهاء المجلس قل إن الرأي الذي ذكرت يا والدي رأي صواب جدا وأنا أؤيده، وحبذا أيضا لو أنكم أضفت إليه كذا وكذا، المفروض الإنسان يعرف كيف يتكلم.
هذا سؤال فقهي. تقول السائلة فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، لي أخ توفي منذ شهرين وكان لا يصوم ولا يصلي، وقيل لنا إنه كان مسحورا ومغضوب عليه من والديه، وقد كنت أدعو له كثيرا وأتصدق عنه طبعا ذلك بعد وفاته، هل يتقبل الله ذلك مني وهل يصح ذلك الفعل مني وجزاكم الله خيرا؟
سؤال هل يتقبل الله عز وجل؟ ويقول إنما يتقبل الله من المتقين، والقبول أمره إلى الله عز وجل. أما هل يجوز أن تستغفر له إذا كان يقينا أنه لا يصوم ولا يصلي؟ هذا قد خرج عن دين الإسلام، لقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والمفهوم أنهم إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين. وكذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والأدلة على كفر كثيرة في الكتاب ومن السنة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. فإن كان لا يصلي يقينا فإنه لا يجوز الاستغفار له، فإن الله عز وجل نهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه. ولما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى الرجل قال: يا هذا، إن أبي وأباك في النار. فمن مات على غير الإسلام لا يستغفر له.